بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال في المقدمات التي ذكرها الإمام الشاطبي بين يدي أقسام هذا الكتاب. ذكرنا المقدمة الأولى أن كليات الشريعة وأن أصول الفقه قطعية، وناقشنا هذه المسألة، وذكرنا أن تلك القضايا العقلية هي عبارة عن أدلة إما أن تكون عقلية أو سمعية. واليوم نريد أن ننتقل إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة هي أن القضايا أو الأدلة المستعملة في الشريعة الإسلامية في إثبات كليات الشريعة هي مسائل شرعية وليست مسائل عقلية، والعقل لا يجوز أن يتكلم في شرع الله تبارك وتعالى، لأن العقل له حدود وله أبعاد. وظيفة العقل أن يثبت أن القرآن كلام الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وهنا عمل عقلي ثابت لا إشكال فيه، العقل يستطيعه ويقوم به بشكل قطعي. ثم بعد ذلك إدراك المسائل الشرعية، هذه العقل المنصف يقف عندها عاجزا. لذلك الإمام الغزالي في المستصفى ذكر قضية هامة وقال عن العقل: إنه القاضي الذي لا يعزل، والشاهد المزكى، والقاضي الذي لا يعزل، هكذا عن العقل. لكن في المستصفى نفسه يذكر بعد هذا الكلام بقليل، قال: وبعد أن يثبت العقل أن القرآن كلام الله وأن الرسول صادق، قال: وهنا يعزل العقل نفسه، بمعنى أن العقل هنا يعلم عجزه عن إدراك جزئيات الشريعة، بل هي وحي متلقى عن الله تبارك وتعالى ويتوصل إليه من الأدلة المرسومة من قبل شرع الله عز وجل. أما العقل المحض فإنه ليس من أدلة التشريع في دين الله تبارك وتعالى. إذا صار في عندنا مرحلتين: المرحلة الأولى إثبات الشريعة، والمرحلة الثانية التعرف على جزئيات أحكام الشريعة. إثبات الشريعة دلالتها عقلية لا إشكال فيها، أما التعرف على جزئيات الشريعة هذا أمر ليس للعقل فيه مدخل، وإنما مرجعه كله إلى الشريعة.
المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية.
يعني إذا ذكرنا دليلا عقليا في كلام في الشريعة فإنما نذكره مركبا ومبنيا على الدليل الشرعي، ليكون العقل إما مبينا أو مؤيدا أو أن يكون تابعا للدليل الشرعي. نعم.
أو معينة في طريقها
إما أن تكون مركبة أو تكون معينة في فهمها وتحقيقها، فيكون العقل معين ومحقق للدليل الشرعي.
ومحققة لمناطها.
لمناطها يعني لعلتها ووصفها الذي بني عليه الحكم. يعني كيف نعرف علة الحكم؟ ربما كان استدلال عقلي، فالعقل هو الذي يوصلنا أن الإسكار هو علة التحريم في الخمر. نعم.
أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة.
نعم.
لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع.
تمام. العقل ليس بشارع أبدا. هنا بعض الناس يقول لك إذا معناه هناك تعارض بين الشرع والعقل، نقول له هذا مفهوم خاطئ، لأن التعارض يكون بين إثبات ونفي. يعني الشرع يقول كلاما العقل ينفيه، هشو مسمي هذا؟ تعارض. أما إذا كان العقل واقفا ساكتا والشرع نطق بحكم، فالساكت لا يناقض ولا يعارض الناطق. يعني ذكر الشرع حكما، سألنا العقل يا أيها العقل ما حكم الحكم في المسألة هي، وقال لا أعلم، هذا مو من اختصاصي. إذا توقف العقل لا يعني أنه يعارض الشرع، لكن العقل ليس من صلاحياته وحدوده وأبعاده أن يتوصل إلى حكم الله في المسائل. نعم.
وهذا مبين في علم الكلام، فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية.
أما بالقصد الثاني يعني بالتبعية، لا مانع أن يستعمل الدليل العقلي على أنه تابع للدليل الشرعي.
ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور.
بإيش؟ في الأدلة الشرعية. يعني الآن أدلة قاطعة في الشرع على المعنى أنه لا، يعني ليس فيه احتمال أبدا، هذا شيء إما أنه غير موجود أو أنه نادر جدا. لا، هو على الحقيقة أخوان قليل وليس غير موجود. نعم.
أعني في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر.
يعني الآن الدليل الشرعي هنا يقول إنه لا يفيد القطع، تمام، لكن هذا الكلام لا ينفي القطعية عن الشريعة. لاحظوا الآن الشيخ الآن ما عم يقول إن الشريعة مقطعية، لا، أدلتها بمفردها لا تفيد القطع. يعني هذا الدليل في نفسه لحاله لا يفيد القطع، هذه آية وحدها لا تفيد القطع، هذا حديث وحده لا يفيد القطع، لكن مجموع الأدلة يفيد القطع. إذا معناها الآن نحن عندما نريد أن نثبت أمرا في شرع الله لا يجوز أن نثبته أو أن ننفيه بناء على دليل جزئي واحد، وإنما يجمع الأدلة في المسألة الواحدة ويؤخذ منها حكم واحد منسوب إلى مجموعها لا إلى أفرادها. نعم.
وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات.
إذن آش عم يحكي الآن أن الأدلة الشرعية الجزئية مفردة هذه لا تفيد القطع. ليه؟ لأنها إما أن تكون أخبار آحاد وهي ظنية باتفاق ما في إشكال، طبعا هذا هو الراجح. وإن كانت متواترة فالمتواتر أفاد قطعية السند، يعني قطعية الثبوت، أما الظنية قد تكون في الدلالة. ليه؟ وذلك لأن القطعية في الدلالة تتوقف على مسائل أخرى مثل إيش؟ وإن كانت
نعم فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات. وإن كانت متواترة
إذن الحالة الأولى إن كانت أخبار آحاد فهي ظنية ما في عليها إشكال. طيب إذا كانت متواترة ليش ما بتكون قطعية؟
نعم. فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني.
تمام. إذن الأخبار المتواترة دلالتها القطعية متوقفة على مقدمات أغلبها ظني، والمتوقف على الظني لا بد أن يكون ظنيا. نعم.
والموقوف على الظن لا بد أن يكون ظنيا.
طيب.
فإنها تتوقف على نقل اللغات
واحد
وآراء النحو.
لاحظ إذن هذا إخوان المتواتر لا بد أن نفهمه على قواعد اللغة. طيب نقل اللغة قطعي أم ظني؟ قال في بعضه ظني. طيب كمان وآراء علماء النحو قطعية ولا ظنية أيضا؟ هي قال كمان أيضا قد تكون ظنية. نعم.
وعدم الاشتراك.
ثلاثة، أن لا يكون هذا اللفظ فيه اشتراك. الاشتراك احتمال موجود في اللفظ أن يكون له أكثر من معنى، وبالتالي فدلالة اللفظ على أحد المعاني صار فيه احتمال وهذا ينفي القطعية.
وعدم المجاز.
هي أربعة أيضا إخواننا، يحتمل أن يكون المراد بهذا اللفظ المجاز، فإذا أريد به المجاز صار في عنا احتمال يخرجه عن القطعية.
والنقل الشرعي أو العادي.
إنه يا ترى هل هذا الكلام اللي في النص المتواتر هل هو باق على مدلوله اللغوي أم أنه انتقل إلى معنى جديد شرعي أو عادي يعني عرفي؟
والإضمار
أن يكون أيضا هناك كلمة مضمرة تغير المعنى.
والتخصيص للعموم
بأن كان نصا عاما فاحتمل أن يكون مخصوصا لأن التخصيص عن عام وارد واحتماله قائم.
والتقييد للمطلق
إذا كان النص المتواتر مطلق يحتمل التقييد.
وعدم الناسخ
فإنه لو سلمنا كل ذلك فربما كان هذا الحكم الذي ثبت بالتواتر قد يكون منسوخا، إذن لابد أن نتحقق من عدم وجود ناسخ. فهذه الأشياء كلها احتمالات تلغي القطعية في دلالة النص وإن كان متواترا من حيث الإسناد.
والتقديم والتأخير
أن يكون أيضا في تقديم وتأخير باللفظ فإنه يغير المعنى.
والمعارض العقلي
أنه إيش؟ أن لا يكون لهذا النص معارض عقلي، لأنه لو في عندنا معارض عقلي فلا بد أن يؤول هذا النص كما فعلنا في الآيات المتشابهات لما تعارضت مع القواطع العقلية في نفي المماثلة لله عز وجل، أولناها إما التأويل إجمالي كما قال السلف أو تأويل تفصيلي كما قال الخلف.
وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر.
شايفين إخواننا؟ إذن معناها النص المتواتر لا يفيد القطعية مع هذه الاحتمالات، هكذا يقول الإمام الشاطبي. لكن هذا شو قلنا؟ هذا باعتبار كل نص على حدة مو مجموع النصوص. نعم.
وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها.
نعم.
لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر.
أو إذا كافي نقرأها بالرفع كمان
مصحف.
قرائن مشاهدة أو منقولة. نعم.
وإنما
يعني قرائن أدركناها بالمشاهدة أو أدركناها بالسماع، فإن هذه القرائن ترفع احتمال الظن وتبقي المتواتر على قطعية الدلالة.
وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد.
إذن هنا يقول لك إن الأدلة التي يتكلم عنها هي الاستقراء من خلال النصوص، تتبعنا النصوص الواردة في هذا المعنى فوجدناها تدل بمجموعها على معنى واحد.
حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق.
مثل ما قالوا إخوان الحبل يتألف من شعيرات، كل شعيرة في نفسها ضعيفة، عندما ينضم بعضها إلى البعض شو بيصير؟ حبل متين. قال وكذلك الأدلة الظنية في نفسها عندما تجتمع إلى بعضها تصير دليلا قطعيا قويا.
ولأجله أفاد التواتر القطع،
مع أنه مؤلف من أخبار الآحاد التي يفيد كل منها على حدة الظن، فخبر آحاد مع خبر آحاد مع خبر آحاد مع خبر آحاد صار إيش؟ تواتر.
وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب.
نعم.
وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه.
على شجاعة علي مقطوع بها، منين جبناها؟ تقولي مرة صار كذا وكذا، هالمرة الواحد ما بتسوي قناعة قطعية، لكن لو تتبعنا الحوادث مرة هون مرة هون مرة هون شو منقول؟ تحقق من هذا المجموع قدر مشترك وهو أن هذه الحوادث كلها تثبت شجاعة علي وكرم حاتم الطائي وما شابه ذلك. وكثير من المعجزات النبوية هي في نفسها أخبار آحاد، لكن بمجموعها تثبت قدرا مشتركا وهو ثبوت المعجزة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما.
نعم.
ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس
اللي هي
كالصلاة والزكاة وغيرهما.
نعم
قطعا.
يعني هلا الصلاة الآن إخواننا نجبناها من حديث بني الإسلام على خمس، هذا أحد. طب في حديث ثاني ثالث رابع، ها إذا معناها كل خبر على حدة أحد. من مجموع هذه النصوص شو تشكل عندنا؟ دليل قطعي اتفقت فيه النصوص على قدر مشترك وهو وجوب الصلاة، مع أنه لو أخذنا كل نص على حدة ربما كان ظنيا.
وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه
نعم يقول لك أنه أقيموا هذا عام أراد به الخصوص الواو، أو بيقول لك والله أنه هذا أمر يعني ظاهره الندب أو الإباحة أو التخير أو ما شابه ذلك. إذا في عندك يعني كثير احتمالات نقول له يا أخي تستطيع أن تجيب هذا الجواب على نص واحد ونصين، لكن مجموع النصوص لا يمكنك أن تقول معها هذا الكلام، لأن الاحتمال الذي يوجد هنا يسد في نص آخر وهكذا.
نعم. لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين.
تمام، أمرا يعلمه العامة والخاصة، هذا هو الأمر الضروري، يعلمه العامة والخاصة حتى استغنينا عن إثباته بالدليل. يعني الآن لما بقول الصلاة فرض بتقولي ما الدليل؟ ما بدها دليل، هي ما بدها. ليه؟ صار أمرا ضروريا يعلمه العامة والخاصة
لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين.
نعم.
ومنها هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع،
فقالوا أجمعت الأمة على كذا، إذن إجماع الأمة أغنانا عن ذكر النصوص. نعم.
لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب. وإذا
شواغب شو يعني؟ الاحتمالات التي تنزل الدليل من القطعية إلى الظنية.
وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المسار. وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد
أو خبري
أو خبر الواحد أو
كون خبر الواحد
أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق.
يعني أيضا دليل الإجماع أخواننا كل دليل على حدة هو ظني لكن بمجموعه قطعي. نعم.
لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة القطع.
طيب، وأصحاب التشويش والزيغ والشبهات عندما يريدون أن يشوشوا علينا عقائدنا أو فقهنا أو أحكام ديننا شو بيساووا إخواننا؟ بيوجهوا سهام التشكيك على نصوص إفرادية، بلك أنت شلون بتقولوا كذا والحديث اللي اعتمدت عليه مثلا فيه كذا وكذا وكذا. إذا معناها الآن هو أراد أن يطعن بهذا الحكم ومن خلال الطعن بدليله. إنه طب مين قال لك إنه هذا هو الدليل لحاله؟ أنت الآن أخذت جزء من الدليل وبدأت تشكك فيه، لكن لو سقط الأدلة كلها بمجموعها لوجدت أن الكلام لا يقبل التشكيك. لذلك إحنا الآن لا نقبل التشكيك في النصوص الإفرادية ولا نرضى من أحد أن يجيب عن مسألة بأجوبة إفرادية أيضا. نعم.
فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب.
نعم.
وهي مآخذ الأصول، إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل من فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصا نصا
سبحان الله
واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة
كيف؟ إذا أخذت على سبيل الاجتماع أما أين يكون الإشكال؟ إذا أخذت على سبيل الإفراد
ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات ما أخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة إلا أن نشرك العقل والعقل إنما ينظر من وراء الشرع فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس
هذول إخواننا بدنا نحفظهم المحافظة على الضروريات أي مقاصد الشريعة بل هي الكليات التي يقصدها كل تشريع المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسب والمال نعم
وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل
طيب
وعلمها عند الأمة كالضروري
يعني الأمة كلها تعلم أن الشريعة جاءت لتحقيق هذه المصالح والدليل على ذلك هو مجموع الأدلة الشرعية مو أدلة إفرادية
ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه أو يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد
على يعني كل دليل على حدة ظني وإنما الدليل القطعي منين جاءنا من القدر المشترك المأخوذ من مجموع هذه الأدلة
وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها أقيم الصلاة على وجوه وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم
لاحظوا إخوان شلون إذن هذه النصوص كلها تثبت إقامة الصلاة من وجوه متعددة يجمعها جميعا قدر مشترك أن الصلاة واجبة نعم
وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما في هذا المعنى وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس
والإخوة شو عم يساوي إخواننا هنا عم يبين لنا أن كل واحد من الضروريات الخمس قام عليها من الأدلة المجتمعة ما يفيد القطع لكن ربما لو نظرنا إلى كل جزئية منها على حدة فإنه لا يفيد القطع نعم
ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال
رمقه رمقه
سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة.
ليه؟ إن حفظ النفس واجب.
من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل، وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشرع الشريعة، وبهذا امتازت الأصول من الفروع، إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص. فصل. وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته،
يعني شيء في الشرع، تصرف معين في الشرع لم يأتي ما يدل على قبوله أو رده، لكنه يدخل في كليات الشريعة المقبولة، ما الحكم؟ فنقبله لشهادة هذا الأصل الكلي عليه. نعم.
فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر. ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي
استدلال المرسل يعني بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة أخواننا، لو عندنا تحققت مصلحة الآن مرسلة، المرسلة المطلق، لأن عندنا المصالح ثلاث أنواع: مصالح معتبرة جاء في الشرع ما يشهد بأنها مصلحة، وعندنا مصالح ملغاة جاء في الشرع ما يدل على إلغائها وردها، وعندنا مصالح لم يأتي شاهد لا باعتبارها ولا بإلغائها. ماذا تسمى هذه؟ مصالح مرسلة. هلا لو عندنا مسألة الآن فيها مصلحة، ما الحكم؟ البعض قال نقبلها ونبني الحكم عليها. طب ليه؟ هلا هذه المصلحة بعينها ليس عليها دليل؟ قال نعم، لكنه يدخل في أصل كلي مجمع عليه وقطعي، وهو أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد. نعم.
الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إن إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يربي عليه،
يعني قد يزيد أربعة، بمعنى يزيد يعني صار أقوى من أصل الإيش الجزئي
بحسب قوة الأصل المعين وضعفه.
نعم.
كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة للمتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل.
شو قال إمام مالك؟ بتقديم المصلحة المرسلة على القياس، يعني تقديم المصلحة على يعني يترك القياس بالمصلحة. ليه؟ وذلك لأن المصلحة تستند إلى أمر كلي، وهو أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد. نعم.
لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس كما هو مذكور في موضعه. فإن قيل الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح، لأن الأصل الأعم كلي، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعم لا إشعار له بالأخص. فالشرع وإن اعتبر كلية المصلحة، من أين يعلم اعتباره من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟
يعني احنا اتفقنا أن الشرع جاء لتحقيق مصالح العباد، صح، هذا أصل كلي لا إشكال فيه، لكن هذه المصلحة بعينها معتبرة أو لا؟ من نعرف؟ إذا كيف تجعل هذا الأصل الكلي من اعتبار الشريعة للمصلحة دليل على قبول هذه المصلحة بعينها؟ نعم.
فالجواب أن الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد.
والعام هو يصدق على أفراده كما يصدق الجزئي على جزئيه. يعني أنا إذا بقول أعطي الحاضرين كذا وكذا كما قلت أعطي هذا وأعطي هذا وأعطي وهكذا. نعم.
أما كونه كليا فلما يأتي في موضعه إن شاء الله
عندما يذكر الأدلة على أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد هناك يقرر هذه المسألة.
وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد. ومن هنالك استنبط لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعين على جميع المكلفين فهو كلي في تعلقه فيكون عاما في الأمر به والنهي للجميع. لا يقال يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو مخالفة.
إذا كان الآن جاءت الشريعة تحقيق المصالح معناها كل مصلحة لابد أن نعتبرها بغض النظر أن تكون موافقة أو مخالفة، هذا الإشكال. طب ما الجواب على ذلك؟
وهو باطل.
نعم.
لأننا نقول لابد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع.
طبعا، وإلا فالمصلحة التي تخالف قصد الشارع هذه لا عبرة بها لأن هذه مصلحة ملغاة.
لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من أو إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع
من حيث وضعها الشارع مصالح
كذلك.
أيوة. يعني إحنا إمتى قلنا عن هاي مصلحة؟ لما الشرع اعتبرها مصلحة. أما إذا كان الشرع ما اعتبرها مصلحة إذا هذه مفسدة. هلا مثل بيع الخمر، لو إنسان قال لك أنا والله عم أربح مال منه إذا ما أنا شيء مفيد إلي فيه منفعة عشان قل له لا، الشرع اعتبر هذا الربح بمقابل مفاسد الخمر في حكم المعدوم، إذا بالتالي الخمر لا ما فيه منفعة، هذه مصلحة ملغاة. نعم.
حسب ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب. فصل.
نعم.
وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظني لا قطعي.
ليه؟ وذلك لأنه مبني على أدلة نظرنا إلى كل واحد منها على حدة فوجدناه دليلا ظنيا ونسينا المجموع المستفاد من مجموع الأدلة.
إذ لم يجد في أحد الأدلة بانفرادها ما يفيد القطع فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده، ومال أيضا بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع، وكذلك مسائل أخرى غير الإجماع عرض فيها أنها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال، وهو واضح إن شاء الله تعالى. المقدمة الرابعة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.